أحبك الآن أكثر، الحب في زمن الأستاذ الصادق عبد الله. أحبك جدا يا أجمل أنثى بقلبي وأغلى الليالي وفوق الخيال. أحبك في زمن الخوف وزمن الكوارث وزمن الوباء العضال، فالموت يملأ كل الشوارع ويقتل فينا معاني الجمال. فهلا بقينا بالبيت حينا لنحيا سويا ويحيا الوجود ويحيا الوصال. فإني أخاف عليك الخروج لأجلك أنت ولأجلي أنا ولأجل النساء لأجل الرجال. نحن نسير على حد سيف، فإما البقاء رغم العناء وإما الزوال. دعينا نجرب شيئا جديدا خلاف المقاهي خلاف الملاهي خلاف التنزه وسط الحقول وفوق التلال. دعيني أحبك عبر الأثير وأكتب فيك ألف وألف مقال. دعينا نواجه هذا التحدي ونهزم بالحب كل المحال. للأستاذ الصادق عبد الله. يسعد مساكم جميعا، شكرا للسادة الحضور. كان أيضا نقرأها اليوم احتفاء بترجمتها إلى اللغة الفرنسية بعنوان الحب في زمن الوباء للأستاذ الصادق. أرسلوا كتاباتكم وترشيحاتكم واقتراحاتكم للقصص عبر بريد هذه الصفحة قصص مسموعة. نبدأ اليوم مع الأدب الروسي. مرحبا بجميع الحضور، أهلا بكم، شكرا لتعليقاتكم الطيبة، شكرا لمتابعتكم دائما. طيب نبدأ بقصة قصيرة. أولا نبدأ لديستويفسكي. ديستويفسكي عموما قصص طويلة، لكن هذه القصة قصيرة ويقال إنها آخر ما كتب. كتبت على جدار زنزانته العام 1849 بعنوان الكاهن والشيطان. طيب، الكاهن والشيطان للكاتب فيدور ديستويفسكي. قال الشيطان للكاهن: مرحبا أيها الأب الصغير السمين، ما الذي يكذب هكذا على هؤلاء الناس المساكين المضللين؟ أي عذابات من الجحيم صورت لهم؟ ألا تعلم أنهم يعانون أصلا عذابات الجحيم في حياتهم على الأرض؟ أتعلم أنك أنت وسلطات الدولة من دبي على الأرض؟ إنك أنت من تجعلهم يعانون آلام الجحيم الذي تهددهم به. ألا تعلم هذا؟ حسنا إذن تعال معي. شد الشيطان الكاهن من ياقته ورفعه عاليا في الهواء وحمله إلى مكان سبك الحديد في مصنع. وهناك رأى العمال يركضون على عجل ذهابا وإيابا، يكدحون في الحرارة الحارقة، وسرعان ما يفوق الهواء الثقيل مع الحرارة احتمال الكاهن، فيتوسل إلى الشيطان والدموع في عينيه: دعني أذهب، دعني أترك هذا الجحيم. آه يا صديقي العزيز، يجب أن أريك أماكن أخرى كثيرة. ويمسك به الشيطان مرة أخرى ويسحبه إلى مزرعة. وهناك يرى العمال يدقون الحبوب، الغبار والحرارة الآن، ويأتي المراقب حاملا صوتا يهوي به بلا رحمة على كل من يقع على الأرض عندما يغلبه الإرهاق من العمل الشاقي أو الجوع. وبعدها يأخذ الكاهن إلى الأكواخ التي يعيش فيها أولئك العمال مع أسرهم، جحور قذرة باردة مفعمة بالدخان وكريهة الرائحة. يبتسم الشيطان ابتسامة عريضة مشيرا إلى الفقر والمشقات في تلك البيوت ويسأل: حسنا، أليس هذا كافيا؟ ويبدو أن حتى الشيطان نفسه مشفق على الناس، وخادم الله التقي لا يكاد يحتمل فيرفع يديه ويتضرع: دعني أخرج من هنا. نعم نعم، هذا هو الجحيم على الأرض. حسنا إذن، ها أنت ترى ولا تزال تعدهم بجحيم آخر، تشق عليهم، تعذبهم حتى الموت معنويا، في الوقت الذي هم فيه ميتون أصلا في كل شيء عدا الموت الجسدي. هيا بنا، سأريك جحيما آخر، جحيما واحدا أخيرا، أسوأ جحيم على الإطلاق. أخذه إلى السجن وأراه زنزانة بهوائها الفاسد والهيئات البشرية الكثيرة المسلوبة كل الصحة والقوة، الملقاة على أرضها والمغطاة بالحشرات والهوام التي تتغذى على الأجسام الضعيفة العارية الهزيلة. قال الشيطان للكاهن: اخلع عنك ملابسك الحريرية، وضع على كاحليك سلسلة ثقيلة كهذه التي يلبسها هؤلاء البائسون، استلقي على الأرض القذرة، وعندها حدثهم عن الجحيم الذي لازال ينتظر. فأجاب الكاهن: لا أستطيع التفكير في أي شيء أكثر ترويعا من هذا، أتوسل إليك، دعني أخرج من هنا. نعم، هذه هي جهنم، لا يمكن أن يكون هناك جهنم أسوأ منها. ألم تكن تعلم بها؟ كنت تعلم الرجال والنساء الذين ترعبهم بصورة جحيم أخروي؟ ألم تكن تعلم أنهم في الجحيم الآن قبل موتهم؟ قصة الكاهن. مرحبا بالسادة، أهلا بكم. اليوم نتحدث أو نقرأ من الأدب الروسي. بدأنا بقصة لفيودور دوستويفسكي، ولكن سيكون له منفردة، وقرأنا قصيدة للأستاذ. أذكركم بإرسال قصصكم عبر بريد الصفحة، وأذكركم أيضا في الغد يوم الأربعاء نقرأ قصص الجوائز ونستضيف الأستاذ الكاتب القرشي، وهو حائز على جائزة أفرابيا عن قصته للعام 2018 أعتقد، فسيكون معنا في حوار. طيب، الآن سنواصل مع الأدب الروسي مع الكاتب تستمعوا إليها وتخبروني ما رأيكم. فرحة ومغفلة ستسمعونها هنا للمرة الأولى. نبدأ بالمغفلة. في انتظار قصصكم التي سنقرأها إن شاء الله يوم الجمعة من أدب الكورونا وأدب الثورة ومن كتاباتكم عموما. المغفرة كتابات تشيخوف، ومعكم نصها. المغفلة. المغفلة. منذ أيام دعوت إلى مكتبي مربية أولادي يوليا فاسيليفينا لكي أدفع لها حسابها. قلت لها: اجلسي يا يوليا فاسيليفينا، هيا نتحاسب، أنت في الغالب بحاجة إلى النقود، ولكنك خجولة إلى درجة أنك لن تطلبيها بنفسك. حسنا، لقد اتفقنا على أن أدفع لك 30 روبلا في الشهر.
40.
كلا، 30، هذا مسجل عندي. كنت دائما أدفع للمربيات 30 روبلا. حسنا، لقد عملت لدينا شهرين.
شهرين وخمسة أيام.
شهرين بالضبط، هكذا مسجل عندي. إذن تستحقين 60 روبلا، نخصم منها 9 أيام أحد. فأنت لم تعلمي كوليا في أيام الأحد، بل كنت تتنزهين فقط. ثم 3 أيام أعياد. تدرج وجه يوليا فاسيليفينا وعبثت أصابعها بأهداب الفستان، ولكن لم تنبس بكلمة. نخصم 3 أعياد، إذن المجموع 12 روبلا. وكان كوليا مريضا 4 أيام ولم تكن دروس، كنت تدرسين لفاريا فقط. و3 أيام كانت أسنانك تؤلمك، فسمحت لك زوجتي بعدم التدريس بعد الغداء. إذن 12 زائد 7 19، نخصم الباقي هم 41 روبلا، مظبوط؟ أحمرت عينا يوليا فاسيليفينا اليسرى وامتلأت بالدمع وارتعش ذقنها وسعلت بعصبية وتمخطت، ولكن لم تنبس بكلمة. قبيل رأس السنة كسرت فنجانا وطبقا، نخصم 2 روبلا. الفنجان أغلى من ذلك فهو موروث، ولكن فليسامحك الله، علينا العوض. نعم، وبسبب تقصيرك تسلق كوليا الشجرة. ومزق سترته، نخصم 10. وبسبب تقصيرك أيضا سرقت الخادمة من فاريا الحذاء، ومن واجبك أن ترعي كل شيء فأنت تتقاضين مرتبا. وهكذا نخصم أيضا 5. وفي 10 يناير أخذت مني 10 روبلات. فهمست يوليا فاسيليفينا، لم آخذ، ولكن ذلك مسجل عندي. طيب ليكن. من 41 نخصم 27، الباقي 14. امتلأت عيناها الاثنتان بالدموع وطفرت حبات العرق على أنفها الطويل الجميل. يا للفتاة المسكينة، وقالت بصوت متهدج، أخذت من حرمكم 3 روبلات، لم آخذ غيرها. حقا؟ انظر، أنا لم أسجل ذلك. نخصم من 4 13، الباقي 1. ها هي ذي نقودك يا عزيزتي، 3 3 3 1 1، تفضلي. ومددت لها 11 روبلا، فتناولتها ووضعتها في جيبها بأصابع مرتعشة وهمست ميرسي. فانتفضت واقفا وأخذت أروح وأجيء في الغرفة، واستولى علي الغضب. سألتها، ميرسي على ماذا؟ على النقود. يا للشيطان، ولكني نهبتك، سلبتك، لقد سرقت منك، فعلام تقولين ميرسي؟ في أماكن أخرى لم يعطوني شيئا. لم يعطوك؟ ليس هذا غريبا؟ لقد مزحت معك، لقنتك درسا قاسيا. سأعطيك نقودك، 80 روبلا كلها، ها هي ذي في المظروف، جهزتها لك. ولكن هل يمكن أن تكوني عاجزة إلى هذا الحد؟ لماذا لا تحتجين؟ لماذا تسكتين؟ هل يمكن في هذه الدنيا أن لا تكوني حادة الأنياب؟ هل يمكن أن تكوني مغفلة إلى هذه الدرجة؟ ابتسمت بعجز، فقرأت على وجهها، يمكن. سألتها الصفحة عن هذا الدرس القاسي، وسلمتها لدهشتها البالغة 80 روبلا كلها. فشكرتني بخجل وخرجت، وتطلعت في إثرها وفكرت، ما أسهل أن تكون قويا في هذه الدنيا. قصة المغفلة لتشيخوف. مرحبا بالجميع الحضور، مساء الأنوار، مرحبا بكم جميعا. تذكير، بإمكانكم ما زال أن ترسلوا قصصكم عبر بريد الصفحة قصص مسموعة. بإمكانكم أيضا إرسال ترشيحاتكم. في الغد بإذن الله نقرأ قصص من قصص الجوائز. بإمكانكم أيضا أن ترشحوا القصص التي تحبونها من أدب الجوائز.
القصص المختارة للغد ابتداء من قصص مجلس الشباب العربي الإفريقي قصص أفرابيا، وسنستضيف الأستاذ الكاتب الطيب القرى وحائز هذه جائزة أفرابيا، جائزة الشباب العربي الأفريقي. قصتنا التالية بعنوان فرحة أو وفاة موظف، وفاة موظف، مسجلة على القناة. أتمنى أن تعودوا وتستمعوا إليها. أنا بقرأ في تعليقاتكم، إذا عندكم أي سؤال أي اقتراح تفضلوا. إذا نقرأ وفاة موظف حتى تكتبوا اقتراحاتكم، انتظاركم. وفاة موظف. ذات مساء رائع كان إيفان ديمتريفيتش تشيرفياكوف الموظف الذي لا يقل روعة جالسا في الصف الثاني من مقاعد الصالة يتطلع في المنظار أجراس سيبيل، وأخذ يتطلع وهو يشعر بنفسه في قمة المتعة. وفجأة، وكثيرا ما تقابلنا وفجأة هذه في القصص والكتاب على حق، فما أحفل الحياة بالمفاجآت. وفجأة تقلص وجهه وزاغ بصره واحتبست أنفاسه وحول عينيه عن المنظار وانحنى وعطس كما ترون. والعطس ليس محظورا على أحد في أي مكان، إذ يعطس الفلاحون ورجال الشرطة، بل وحتى أحيانا المستشارون السريون، الجميع يعطس. ولم يشعر تشيرفياكوف بأي حرج، ومسح أنفه بمنديله، وكشخص مهذب نظر حوله ليرى ما إذا كان قد أزعج أحدا بعطسه. وعلى الفور أحس بالحرج، فقد رأى العجوز الجالس أمامه في الصف الأول يمسح صلعته ورقبته بقفازه بعناية ويدمدم بشيء ما. وعرفت شيرفياكوف في شخص العجوز الجنرال بيريز جالوف الذي يعمل في مصلحة السكك الحديدية. وقالت شيرفياكوف لنفسه، لقد بللته، إنه ليس رئيسي بل غريب، ومع ذلك فشيء محرج، ينبغي أن أعتذر. وتنحنحت شيرفياكوف ومال بجسده إلى الأمام وهمس في أذن الجنرال، عفوا يا صاحب السعادة، لقد بللتكم، لم أقصد.
لا شيء لا شيء،
أستحلفكم بالله العفو، إنني لم أكن أريد.
أوه أسكت من فضلك، دعني أستمع.
وأحرجت شيرفياكوف فابتسم ببلاها وراح ينظر إلى المسرح. كان ينظر ولكنه لم يعد يحس بالمتعة، لقد بدأ القلق يعذبه. وأثناء الاستراحة اقترب من بيريز جالوف وتمشى قليلا بجواره، وبعد أن تغلب على وجله دمدم، لقد بللتكم يا صاحب السعادة، اعذروني، إنني لم أكن أقصد أن.
قال الجنرال، أوه كفاك، أنا قد نسيت وأنت ما زلت تتحدث عن نفس الأمر، وحرك شفته السفلى بنفاد صبر.
وقالت شيرفياكوف لنفسه وهو يتطلع إلى الجنرال بشك، يقول نسيت بينما الخبث يطل من عينيه ولا يريد أن يتحدث، ينبغي أن أوضح له أنني لم أكن أرغب على الإطلاق، وأن هذا قانون الطبيعة، وإلا ظن أنني أردت أن أبصق عليه، فإذا لم يظن الآن فسيظن فيما بعد. وعندما عادت شيرفياكوف إلى المنزل روى لزوجته ما بدر عنه من سوء تصرف، وخيل إليه أن زوجته نظرت إلى الأمر باستخفاف، فقد جزعت فقط، ولكنها اطمأنت عندما علمت أن بيريز جالوف ليس رئيسه. وقالت، ثم إنه لم يكن هناك متسع لحديث. وفي اليوم التالي ارتدت شيرفياكوف حلة جديدة وقص شعره وذهب إلى بيريز جالوف لتوضيح الأمر. وعندما دخل غرفة استقبال الجنرال رأى هناك كثيرا من الزوار، ورأى بينهم الجنرال نفسه الذي بدأ يستقبل الزوار. وبعد أن سأل عدة أشخاص رفع عينيه إلى شيرفياكوف، فراح الموظف يشرح له:
بالأمس في أركاديا لو تذكرون يا صاحب السعادة عطست وبللتكم من غير قصد، أعذر. يا للتفاهات، الله يعلم ما هذا.
وتوجه الجنرال إلى الزائر التالي: ماذا تريدون؟ وفكرت شيرفياكوف ووجهه يشحب:
لا يريد أن يتحدث، إذن فهو غاضب. كلا، لا يمكن أن أدع الأمر هكذا، سوف أشرح له.
وبعد أن أنهى الجنرال حديثه مع آخر زائر واتجه إلى الغرفة الداخلية، خطت شيرفياكوف خلفه ودمدم:
يا صاحب السعادة، إذا كنت أتجاسر على إزعاج سعادتكم فإنما من واقع الإحساس بالندم، لم أكن أقصد كما تعلمون سعادتكم.
فقال الجنرال وهو يختفي خلف الباب: إنك تسخر يا سيدي الكريم.
وفكرت شيرفياكوف: أية سخرية يمكن أن تكون؟ ليس هنا أي سخرية، ليس هنا أية سخرية على الإطلاق. جنرال ومع ذلك لا يستطيع أن يفهم. إذا كان الأمر كذلك فلن أعتذر بعد لهذا المتغطرس، ليذهب إلى الشيطان. سأكتب له رسالة ولكن لن آتي إليه، أقسم لن آتي.
هكذا فكرت شيرفياكوف وهو عائد إلى المنزل، ولكنه لم يكتب للجنرال الرسالة. فقد فكر وفكر ولم يستطع أن يدبج الرسالة، واضطر في اليوم التالي إلى الذهاب بنفسه لشرح الأمر. ودمدم عندما رفع إليه الجنرال عينين متسائلتين:
جئت بالأمس فأزعجتكم يا صاحب السعادة، لا لكي أسخر منكم كما تفضلتم سعادتكم فقلتم، بل كنت أعتذر لأني عطست فبللتكم. ولكنه لم يدر بخاطري أبدا أن أسخر، وهل أجسر على السخرية؟ فلو رحنا نسخر فلن يكون هناك احترام للشخصيات إذن.
وفجأة زأر الجنرال وقد أربد وارتعد: أخرج من هنا.
فسألت شيرفياكوف هامسا وهو يذوب رعبا: ماذا؟
الجنرال قدمه: أخرج من هنا.
وتمزق ما في بطن شيرفياكوف وتراجع إلى الباب وهو لا يرى ولا يسمع شيئا، وخرج إلى الشارع وهو يجرجر ساقيه. استلقى على الكنبة دون أن يخلع حلته ومات.
حكاية كانت هذه وفاة موظف للكاتب الرائع الأدب الروسي تشيخوف.
قال لدينا قصة بعنوان فرحة.
أتمنى أن الشبكة كويسة والصوت كويس، سامعين اكتبوا لي في التعليقات إذا عندكم أي تعليق. راح يبدو الشبكة لطيفة معنا. طيب، القصة التالية بعنوان فرحة، قصة أقصر من السابقات ربما. طيب، عنوان فرحة. أذكر أيضا للمرة الأخيرة بإمكانكم إرسال قصصكم، ترشيحاتكم، اقتراحاتكم للقصص التي نقرأها في الأيام التالية عبر بريد الصفحة، صفحة قصص مسموعة. في الغد إن شاء الله نقرأ من قصص الجوائز، القصص الحائزة على جوائز محلية أو عالمية أو إقليمية. في الغد قصة الكاتب الطيب القرشي ستكون معنا، وهي حائزة على جائزة مجلس الشباب العربي الإفريقي، ومن بعدها حوار مع الكاتب عبر منصة الإنستغرام، تجدون الرابط على هذه الصفحة. القصة التالية بعنوان تمام. الصوت واضح والشبكة الحمد لله. كلما بتأخر الوقت أعتقد الشبكة بتكون أحسن، عشان كده غدا إن شاء الله الحوار مع الأستاذ طيب القرشي حيكون من الساعة 12 لضمان استقرار الشبكة. القصة بعنوان للأديب تشيخوف.
كانت الساعة 12، اندفع ميتيا كولدروف إلى شقة والديه منفعلا منفوش الشعر، ومضى يروح ويجيء بسرعة في جميع الغرف، وكان الوالدان قد أويا إلى الفراش، وركضت أخته في سريرها تقرأ آخر صفحة في الرواية، أما إخوته التلاميذ فكانوا نائمين. وقال والداه بدهشة: من أين جئت؟ ماذا بك؟ أوه لا تسألا، لم أتوقع أبدا ذلك، كلا لم أتوقعه أبدا، إنه غير معقول. وقهقه ميتيا وجلس في الفوتيل وهو لا يقوى على الوقوف من فرط السعادة. هذا غير معقول، لا يمكن أن تتصوروا، انظروا. قفزت أخته من الفراش وأسدلت على كتفيها البطانية واقتربت من أخيها، واستيقظ التلاميذ. ماذا بك؟ إنك شاحب جدا.
هذا من الفرحة يا ماما، فالآن أصبحت روسيا كلها تعرفني، كلها. من قبل لم يكن أحد غيركم يعرف أنه يوجد في هذه الدنيا المسجل ديمتري كولدروف.
لا تقرؤون الصحف ولا تهتمون أبدا بما ينشر، بينما في الجرائد أشياء رائعة، فإذا حدث شيء يصبح معروفا على الفور، ولا يخفى أنا سعيد. يا إلهي، الجرائد لا تكتب عن مشاهير الناس فقط، وإذا بهم فجأة يكتبون عني. ماذا تقول أهن؟ انتقع الأب، ونظرت الأم إلى الأيقونة ورسمت علامة الصليب، وقفز التلاميذ في قمصان النوم القصيرة واقتربوا من أخيهم الأكبر. نعم كتبوا عني، الآن تعرفني روسيا كلها. خبئي يا ماما هذا العدد واحتفظي به للذكرى، سوف نقرأه أحيانا، انظروا. وأخرج ميتيا من جيبه عددا من جريدة وأعطاه لأبيه وهو يدس إصبعه في موضع محاط بخط قلم أزرق. اقرأ. وارتدى الوالد النظارة. هيا اقرأ. ونظرت الأم إلى الأيقونة ورسمت علامة الصليب، وتنحنح الأب وشرع يقرأ. في 29 من ديسمبر في الساعة 11 مساء كان المسجل. هل رأيتم؟ أكمل. كان المسجل الاعتباري ديمتري كولدروف خارجا من الحانة الواقعة في شارع ملايا في منزل كوزيخين، وهو في حالة سكر. شربت مع سيمون بيتروفيتش، وصفوا حتى أدق التفاصيل. أكمل بعده، اسمعوا. وهو في حالة سكر، فزلت قدمه وسقط تحت حصان حوضي كان واقفا هنا، ويدعى إيفان دوروتوف من قرية دورونكيا بناحية يوخينوف. وذعر الحصان فخطى من فوق كولدروف، وسحب من فوقه الزحافة التي كان جالسا فيها ستيبان لوكوف التاجر من الدرجة الثانية بموسكو، وانطلق عبر الشارع، وتمكن البوابون من الإمساك به، ونقل كولدروف الذي كان فاقد الوعي إلى قسم الشرطة، حيث أجري له كشف طبي، واتضح أن الضربة التي تلقاها في مؤخرة رأسه. ضامي بذراع الزحافة يا بابا، أكمل اقرأ بعد ذلك. التي تلقاها في مؤخرة رأسه تعتبر من الضربات الخفيفة
وقد تم تحرير محضر بالواقعة وأجري للمصاب إسعاف أولي.
نصحوني بأن أبلل مؤخرة رأسي بالماء البارد. حسناً، هل رأيتم؟ ها؟ هكذا الخبر الآن ينتشر في روسيا كلها. هات الجريدة.
وخطف ميتي الجريدة وطواها ودسها في جيبه.
سأسرع إلى آلها كروب لأريها لهم. ينبغي أن أريها أيضاً لآل إيفانيسكي ولناتاليا إيفانوفا ولإنيسيم فيزيليتش. أنا ذاهب وداعاً.
وارتدى ميتيا العمرة ذات الشريط المعقود وانطلق إلى الشارع منتشياً فرحاً. كانت هذه قصة بعنوان فرحة للكاتب تشيخوف. أوكي، كان بيقطع الخط، الصوت ما كان. القصة الأخيرة نوال حسن، هل سمعت القصة الأخيرة دي كاملة أو نعيدها؟ هو هذا ما كان مقرر لليوم على إذا شبكة طيبة والعالم طيب من الممكن أن نقرأ قصة أخيرة. نطمع قليلا في صحة هذه الشبكة. معلش أكتبوا لي إذا الشبكة كويسة نواصل. تمام. شوية بمعنى صوت واضح شوية أو نعيد القصة كلها. تمام. إحنا حنثبت يوم للأدب الروسي إن شاء الله، فمن الممكن إذا ما كان التسجيل واضح المرة دي نعيد نفس القصة، نحفظها المرة الثانية، نعيد القصة أحسن. مش اكتبوا لي جملة كاملة. يبدو أنه الإجابة قاعد توصل بعد ما يعني بعد زمن شوية. طيب نواصل باقي. في قصة حلوة اسمها رسالة إلى جاري العالم، رسالة ساخرة. فأنا في الأول بليني بيدني، وهذا اسم من اختراع المؤلف للسخرية والدعابة ويعني الشطائر أكلت. تنويه إنه هذه القصص من ترجمة دار الشروق. قصصنا من اختياراتنا لليوم من ترجمة دار الشروق. أيضا في المخاطبة الروسية تخاطب الشخص باسمه واسم أبيه للاحترام. في كلمات حتكون من اللغة اللاتينية زي كلمة بريفات دوت سنت، وهو الأستاذ المساعد. الحبر الأعظم أيضا. تمام. بينما نقرأ حنفسر بعض الكلمات ربما. القصة بعنوان رسالة إلى جاري العالم. رسالة إلى جاري العالم، قرية بليني سبيدني. جاري العزيز ماكسيم، نسيت كيف تدعون باسم أبيكم، فأرجو سماحكم الكريم. أعذروني واغفروا لهذا العجوز القديم ولهذه النفس البشرية الحمقاء إذ أتجرأ وأزعجكم بتمتمة الكتابية البائسة هذه. ها قد مر عام بطوله منذ أن تفضلتم فحللتم بهذا الجزء من العالم الذي نحن فيه ونزلتم إلى جواري. أنا الإنسان الضئيل، ومع ذلك ما زلت لا أعرفكم وأنتم لا تعرفونني. أنا الجرادة البائسة، فلتسمحوا لي أيها الجار النفيس ولو عن طريق هذه الهيروغليفيات العجوز أن أتبعكم وأن أشد في الفكر على يدكم العالمة وأهنئكم بالقدوم من سانت بطرسبرغ إلى قارتنا غير الجديرة المسكونة بالموجيك والناس الفلاحين، أي بعنصر العامة. ومن زمان وأنا أبحث عن مناسبة للتعرف بكم، وكنت متعطشا إلى ذلك لأن العلم الذي هو إلى درجة ما أمنا الحبيبة هو والحضارة شيء واحد، ولأني أحترم من صميم القلب الذين تدوي أسماءهم الشهيرة وألقابهم المتوجة بهالة المجد الذائع وبأكاليل الغار والصمود والأوسمة والأشرطة والشهادات في جميع أنحاء العالم.
في جميع أنحاء هذا العالم الكوني الظاهر والخافي، أي ما هو تحت القمر، إنني أحب حباً لاهباً الفلكيين والشعراء والميتافيزيقيين والبريفات دوسنتي والكيميائيين وغيرهم من سدنة العلم الذين تنسبون أنفسكم إليهم من خلال حقائقكم الذكية وحقول علومكم، أي المنتجات والثمار. ويقال إنكم طبعتم كتباً كثيرة خلال جلوسكم الذهني مع الأنابيب ومقاييس الحرارة وكومة من الكتب الأجنبية ذات الرسوم المغرية. ومنذ قريب جاء إلى أملاكي الحقيرة، إلى أطلالي وخرائبي، ماكسيموس بونتيفيكس. ماكسيموس بونتيفيكس تعني الحبر الأعظم، وهي كلمة محرفة عن اللاتينية. ومنذ قريب جاء إلى أملاكي الحقيرة، إلى أطلالي وخرائبي، ماكسيموس بونتيفيكس المحلي الأب جراسيم، وأخذ بتعصبه المعهود يسب ويلعن أفكاركم وتفكيركم بخصوص أصل الإنسان وغيره من ظواهر العالم الظاهر، وهاج وثار ضد مجالكم الذهني وأفقكم الفكري المغطى بالكواكب المنيرة والشهائب. والشهائب حرفت للسخرية من جهل كاتب الرسالة. وأنا لا أوافق الأب جراسيم بخصوص أفكاركم الفكرية، لأنني لا أعيش ولا أتغذى إلا بالعلم الذي وهبته العناية الإلهية لجنسي بني الإنسان لاستخراج الفلزات الثمينة واللافلزات والجواهر من باطن العالم، من باطن العالم الظاهر والخفي. ومع ذلك فلتعذروني يا أبتاه، أنا الحشرة التي لا تكاد تبين، إذا ما تجاسرت فدحضت بأسلوب العجائز بعض أفكاركم بخصوص طبيعة الطبيعة. لقد أخبرني الأب جراسيم بأنكم فيما يبدو ألفتم مؤلفا فتفضلتم بأن عرضتم فيه فألفتم بأن الإنسان هو من نسل قبائل القرود والنسانيس والأورانغوتان وما شابه. سامحوني أنا العجوز، فإنني لست متفقا معكم بخصوص هذه النقطة، وبوسعي أن أضع أمامكم عقدة. فلو أن الإنسان سيد العالم أذكى المخلوقات المتنفسة جاء في الأصل من قرد غبي جاهل، لكان لدي صوت متوحش. ولو أننا جئنا في الأصل من القردة لكان الغجر يسوقوننا الآن في المدن للفرجة، ولدفعنا نقودا مقابل الفرجة على بعضنا البعض ونحن نرقص بأمر الغجري، أو نجلس خلف القضبان في حديقة الحيوانات. وهل يغطي الشعر أجسامنا كلها؟ ألا نرتدي الثياب التي ليست لدى القرود؟ وهل كنا نحب المرأة ولا نحتقرها لو فاحت منها ولو قليلا رائحة القردة التي نراها كل ثلاثاء لدى رئيس النبلاء؟ ولو أن أسلافنا كانوا من نسل القرود لما دفنوا في المقابر المسيحية. إن والد جدي أمفرسي مثلا الذي عاش في زمنه في المملكة البولندية قد دفن لا كقرد بل إلى جوار العباد الكاثوليكيين، إلى جوار العباد الكاثوليكي يواقيم شوستاك الذي يحتفظ أخي إيفان الرائد حتى الآن بمذكراته عن المناخ المعتدل والتناول غير المعتدل للمشروبات الكحولية والعباد الكاثوليكي. فلتعذروني أنا الجاهل لتدخلي في شؤونكم العلمية وحديثي بطريقتي بأسلوب العجائز وفرضي عليكم أفكاري المشوهة والفضة التي لدى العلماء والقوم المتحضرين في مكان أقرب إلى البطن منه إلى الرأس. ولكني لا أقوى على الصمت ولا على الصبر عندما يفكر العلماء تفكيرا خاطئا في عقولهم، ولا يمكنني إلا أن أعارضكم. لقد أخبرني الأب جراسيم أنكم تفكرون تفكيرا خاطئا بخصوص القمر، أي الهلال الذي يعوضنا عن الشمس في ساعات الظلام والعتمة حين يكون الناس نياما،
بينما أنتم تنقلون الكهرباء من مكان إلى آخر وتعملون الخيال.
لا تضحكوا مني، أنا العجوز لأني أكتب بهذه الصورة الغبية. إنكم تكتبون أن القمر أي الهلال يعيش ويقطن فيه بشر وقبائل، وهذا لا يمكن أن يكون،
لأنه لو كان الناس يعيشون على القمر لحجبوا عنا نوره الساحر والفاتن بمنازلهم ومراعيهم الكثيفة، وبدون المطر لا يستطيع الناس أن يحيوا، والمطر يسقط إلى أسفل على الأرض وليس إلى الأعلى على القمر. ولو عاش الناس على القمر لسقطوا إلى أسفل على الأرض، ولكن ذلك لا يحدث، ولنهالت القاذورات والمخلفات من القمر المسكون على يابستنا. وهل يمكن للبشر أن يعيشوا على القمر إلا إذا كان لا يوجد إلا ليلا وفي النهار يختفي؟ كما أن الحكومات لن تسمح بالعيش على القمر، لأنه بسبب بعد المسافة وعدم إمكانية بلوغه يمكن الاختفاء فيه من المساءلة بكل سهولة.
إنكم أخطأتم قليلا، لقد ألفتم ونشرتم في مؤلفكم الذكي كما قال لي الأب جراسيم، كما لو أنه توجد على أعظم الكواكب المنيرة الشمس بقع سوداء.
وهذا لا يمكن أن يكون، لأن هذا لا يمكن أن يكون أبدا. كيف أمكنكم أن تروا على الشمس بقعا؟ إذا كان من غير الممكن العيون البشرية العادية، وما الداعي لأن تكون عليها بقع إذا كان من الممكن الاستغناء عنها؟ ومن أي جسم رطب صنعت هذه البقع ذاتها إذا كانت لا تحترق؟
وربما حسب رأيكم تعيش الأسماك أيضا على الشمس.
أعذروني، أنا المخدر المسموم على هذه المزحة الغبية، فأنا جد مخلص للعلم.
والروبل شعار القرن التاسع عشر هذا ليس له عندي أي ثمن، فقد حجبه العلم عن عيني بأجنحته اللاحقة. كل اكتشاف يعذبني كأنه مسمار في ظهري، ورغم أنني جاهل ومالك أطيان دقة قديمة، فإنني أنا المستهتر العجوز، أشتغل بالعلم والاكتشافات التي أصنعها بيدي، وأملأ رأسي الأخرق جمجمة المتوحشة بالأفكار وبطاقم من أعظم المعارف. وأمنا الطبيعة هي كتاب ينبغي أن نقرأه ونراه، وقد أنجزت بعقلي الخاص الكثير من الاكتشافات التي لم يخترعها أي مصلح حتى الآن، وأقولها بلا مباهاة إنني لست من الأواخر فيما يخص التعليم الذي حصلت عليه بالأصابع المشققة من الكد، وليس بثروة الوالدين أي الأم والأب أو الوصاة الذين كثيرا ما يقضون على الثروة والرفاهية والمساكن من ستة طوابق بالجواري والأجراس الكهربائية. وهاكم ما اكتشفه عقلي البخس، لقد اكتشفت أن شمسنا العظيمة النارية المشعة والمشعثة تضيء بلوحة من شتى الألوان الملونة في الصباح الباكر من يوم الفصح المقدس، وتترك بوميضها المدهش. واكتشاف آخر، لماذا يكون النهار في الشتاء قصيرا والليل طويلا والعكس صيفا؟ اليوم في الشتاء قصير لأنه مثل باقي المواد الظاهرة والخفية ينكمش بالبرودة، ولأن الشمس تغرب مبكرا. والليل بفعل أزير اليراعات المضيئة والمصابيح يتمدد لأنه يدفأ. ثم اكتشفت أيضا لأنها تحدث في الرأس دوارا وفي العينين لونا عكرا وما شابه ذلك. لقد أنجزت اكتشافات كثيرة غير هذه، رغم أني لا أحمل شهادات أو تقديرات. تعالوا وزوروني يا جاري العزيز، أستحلفكم بالله، وسنكتشف معا شيئا ما، ونشتغل بالأدب، فتعلمونني أنا الوضيع مختلف الحسابات. لقد قرأت من وقت قريب عن أحد العلماء الفرنسيين أن بوز الأسد لا يشبه أبداً الوجه البشري كما يظن العلماء. وعن هذا أيضاً سنتحدث، تعالوا لو تكرمتم، تعالوا ولو غداءً مثلاً. إننا الآن نتناول طعام الصيام، ولكن سنعد لكم طعام الإفطار. وقد طلبت ابنتي ناتاشكا منكم أن تجلبوا لنا كتباً ذكية ما، إنها عندي متحررة والجميع في نظرها أغبياء، وهي وحدها الذكية. الشباب، ودعني أقول لكم، يفصح عن نفسه، وفقهم الله. بعد أسبوع يا أخي إيفان الرائد، وهو شخص طيب، ولكن فيما بيننا أقول إنه بوربون، وتعني الفظ الجاهل بوربون، يقول المعرب، ولكن فيما بيننا أقول إنه بوربون ولا يحب العلوم. هذه الرسالة سيحملها لكم حامل مفاتيح تروفيم في تمام الساعة 8 مساء، فإذا جاء بها متأخرا فلتصفعوه على خديه على طريقة الأساتذة، فلا داعي للكلفة مع هذه القبيلة. فإذا متأخرا فمعناها أنه عرج على الحانة هذا الملعون. إن عادة زيارة الجيران لم نبتدعها نحن، ولسنا نحن من سينهيها، ولذا تعالوا من كل بد بآلاتكم وكتبكم. كان بودي أن آتي إليكم، لكنني خجول للغاية وتعوضني الجرأة، فلتعذروني أنا المستهتر على الإزعاج. أبقي على احترامي لكم صف ضابط متقاعد بقوات الدون من النبلاء، جاركم فاسيلي سيمي بولاتوف. قصة بعنوان رسالة إلى جار العالم، رسالة ساخرة للأديب الرائع تشيخوف. كانت هذه أمسيتنا لليوم. تذكروا أننا في الغد سنقرأ من أدب الجوائز. إذا كانت هناك قصة معينة ترون تحبون أن تسمعوها غدا، أرسلوا النص أو العنوان. إذا كانت القصة من كتابتكم فأحرص على أن تضع العنوان مع التوقيع في نفس الرسالة. ونلتقيكم غدا، والكاتب الطيب القرش الإنستغرام. وشكرا لحسن متابعتكم، أرجو منكم زيارة قناة اليوتيوب.